بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. وصل الكلام إلى بيان الشكل الرابع من أشكال القياس الاقتراني الحملي، وهو ما كان الحد الأوسط فيه موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، يعني عكس الشكل الأول، لأن الشكل الأول الحد الأوسط كان بمحمول في الصغرى موضوع في الكبرى. إذا عكسنا يصبح الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، لهذا يقال إن الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول. فإذا كنا فارضين إنه الصغرى فيها ميم باء، راح تكون الكبرى فيها جين ميم، والنتيجة راح تكون ماذا؟ باء جين. نعم، ويكون وضع الحد الأصغر والأكبر بالنتيجة يخالف وضع المقدمتين، وين في ويخالف وضع المقدمتين. فلهذا كان هذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع، يعني وضع الحد الأصغر هو جاء محمول بالصغرى الآن أصبح موضوع بالنتيجة، والحد الأكبر جاء موضوع بالكبرى أصبح محمولا في ماذا؟ في النتيجة. الحد الأصغر يجي محمول بالصغرى ويتغير وضعه يصير موضوع بالنتيجة، والحد الأكبر يجي موضوع بالصغرى يتغير موضعه ويصير محمول بالنتيجة. فلهذا قالوا إنه هذا الشكل أبعد عن مقتضى الطبع، يعني نقدر نستذكر هذا الرمز. إحنا كنا سابقا بالشكل الأول نقول با ميم ميم جيم، الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، النتيجة تكون با جيم، هذا الشكل الأول. الشكل الرابع عكس الشكل الأول، يعني الحد الأوسط لازم نسوي موضوع في الصغرى محمول وين؟ في الكبرى، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، النتيجة تكون با جيم. الشكل الأول على مقتضى الطبع لأنه باء الحد الأصغر موضوع بالمقدمة وبقى موضوع بالنتيجة، والحد الأكبر جيم محمول بالصغرى وبقى محمول وين؟ بالنتيجة، قلنا هذا على مقتضى الطبع. الشكل الرابع عكسه، الحد الأصغر محمول بالصغرى أصبح موضوع بالنتيجة، والحد الأكبر جيم موضوع بالكبرى أصبح ماذا؟ محمول بالنتيجة، يعني الوضع ما تغير كلاهما، فلم يكن يشابه أو يقارب الشكل الأول بأي من المقدمتين، مو مثل الشكل الثاني كان قريب بالصغرى، مو مثل الشكل الثالث كان قريب وين؟ بالكبرى، فكان يتقرب للشكل الأول. أما الشكل الرابع عكس الأول ما يتقرب لأي واحدة من المقدمات، فلهذا صار بعيد عن مقتضى الطبع، ولهذا السبب جعلوه شكلا رابعا. إذن هذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع، غامض الإنتاج عن الذهن، غير متحد مع الشكل الأول أو غير مقرب إليه، لا متحد مع الشكل الأول لا بالصغرى مثل الشكل الثاني ولا بالكبرى مثل الشكل الثالث. لذلك تركه جماعة من علماء المنطق في كتبهم ومؤلفاتهم، مثلا المعلم الثاني الفارابي ما ذكر بكتبه لأنه ما اعتبره، الاعتبار بعيد الإنتاج عن مقتضى الطبع غامض فما ذكره. وكذلك الشيخ الرئيس بن سينا، شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي أو الغزالي، ذولي من علماء المنطق المعروفين الكبار، ما ذكروا الشكل الرابع في كتبهم ومؤلفاتهم من جهة عدم اعتباره، لأن ما اعتبروا. نعم، اكتفوا بذكر الأشكال الثلاثة الأولى، الأول والثاني والثالث، على اعتبار الثاني قريب للأول بالصغرى والثالث قريب للأول بالكبرى، فلهذا اكتفوا بذكر الثلاثة الأولى. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط، يعني الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى اللي هو ميم محمولا في الكبرى، عكس الأول. نعم، يعني قلنا الأول الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع بالكبرى، والرابع الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، فيكون وضع الأصغر اللي هو باء ووضع الأكبر اللي هو جين في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين، لأن باء الحد الأصغر جاء محمول بالصغرى أصبح ماذا؟ موضوع بالنتيجة. جين الحد الأكبر جاء موضوع بالكبرى أصبح محمول بالنتيجة. فنعم، فإذا يخالف وضعهما في المقدمتين، ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع، يعني أبعد الإشكال عن مقتضى الطبع غامض الإنتاج عن الذهن. الشكل الثاني والثالث أيضا بعيد عن الطبع بمقدمة واحدة، بس يشترك ويا الأول بمقدمة أخرى. فإذا مقدمة هو بعيد عن الطبع ومقدمة مشترك مع الطبع، فلهذا أصبح ثانيا. والشكل الثالث كذلك بعيد عن مقتضى الطبع بمقدمة بس قريب للشكل الأول، ومقتضى الطبع بمقدمة أخرى، فلهذا أصبح شكلا ثالث. بخلاف الرابع فإنه بعيد عن مقتضى الطبع بالصغرى والكبرى، غامض الإنتاج عن الذهن، غير متحد مع الشكل الأول ولا قريب منه ولا متحد بأي من مقدماته، لذا تركه جماعة من علماء المنطق مثل الفارابي وابن سينا والغزالي، ما ذكروا بمؤلفاتهم وكتبهم لأنه من جهة عدم اعتباره، واكتفوا بالثلاثة الأولى، يعني الشكل الأول والثاني والثالث، لأن ذنت لا الشكل الأول على مقتضى الطبع بتمامه، والثاني والثالث على مقتضى الطبع بمقدمة، فلذلك ذكروا واعتبروا. نعم، شروطه: يشترط في إنتاج الشكل الرابع إضافة لتوفر الشروط العامة اللي ذكرناها بالقواعد العامة للقياس الاقتراني، لا يتألف من سالبتين، لا يتألف من جزئيتين، لا يتألف من سالبة صغرى وجزئية كبرى، هذين الشروط العامة. إضافة إليهن عندنا شرطين خاصان. الشرط الخاصان، شرطان خاصان بشكل الرابع: أولا ألا تكون أحد مقدمات سالبة جزئية. لماذا؟ لأن إذا كانت أحد مقدمات سالبة جزئية لابد شو تكون المقدمة الأخرى؟ موجبة كلية. موجبة لأنه حتى نوفر الشرط الأول ما يتكون القياس من سالبتين، أو كلية حتى نوفر الشرط الثاني حتى ما يتألف من جزئيتين، فبالتالي راح يحصل الاختلاف بالنتيجة، واختلاف النتيجة دليل عقم القياس. نعم، يعني ما ينتج لنا السالب دائما في كل الموارد، ولا ينتج لنا الإيجاب دائما في كل الموارد، بحيث نقدر نأسس منه قاعدة عامة في إنتاج الضروب مالته. ومثال ذلك مثلا لو قلنا كل شاعر إنسان وبعض الناطق ليس بشاعر، هذا ما ينتج لنا السالب دائما أنه بعض الإنسان ليس بناطق، لأنها كاذبة. حتى لو أبدلنا الأكبر مثلا بكلمة حجر، قلنا هكذا كل شاعر إنسان وبعض الحجر ليس بشاعر، أيضا ما ينتج لنا الإيجاب دائما في كل الموارد اللي هو بعض الإنسان حجر. هذا الدليل أخوتي راح نكتبه، هذا الدليل على عدم إنتاجية القياس بشكل رابع إذا توفر بمهدى كانت أحد مقدمات سالبة جزئية. كل شاعر إنسان أي صغرى، وقلنا بعض الناطق ليس بشاعر. لاحظوا أخوتي حد الأوسط جاء موضوع الصغرى محمول وين؟ في الكبرى، هو هذا اللي نسميه منه الشكل الرابع. فبالتالي ما ينتج، لا ينتج السلب، لا ينتج السلب وهو بعض الإنسان ليس بناطق، لأن يعني هذه قضية كاذبة دائماً بينتج السلب. طيب إذا غيرنا بالكبرى، لأنه العلسان يقول هذا السبب المادة التي استعملتها بالكبرى النتيجة مطلعة الصادقة، يقول لك حتى لو غيرنا مثلاً وقلنا بعض الحجر، الحجر ليس بشاعر، أيضاً بينتج لنا الإيجاب وهو بعض الإنسان حجر، لأنه أيضاً شكون القضية كاذبة. نعم، هذا بالنسبة للشرط الأول الخاص. الشرط الثاني كلية الصغرى، إذا كانت المقدمتان موجبتين، يعني لا بد الصغرى تكون كلية. إذا المقدمتين الصغرى والكبرى كلاهما كانوا موجبتين وليس سالبتين، شنو السبب؟ لأن الصغرى إذا كانت موجبة جزئية، لم موجبة جزئية وليست كلية، لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، لأن القياس الشبيه لا يكون منتجا، بل يجب أن تكون ماذا؟ سالبة كلية. لو كانت موجبة راح أيضا يحصل الاختلاف بالنتيجة اللي هو دليل عقب القياس. نعطيكم مثال، مثلا إذا جبنا كلية صغرى وقل كلية، مثلا إذا جبنا مثلا جزئية موجبة صغرى مثل بعض الحيوان إنسان، وجبنا وياها موجبة كلية كبرى وكل فرس حيوان، هذا ما ينتج لنا الإيجاب إنه بعض الإنسان فرس دائما في كل الموارد. حتى لو أبدلنا الأكبر بكلمة ناطق وكنا كل ناطق حيوان، أيضا لا ينتج السلب دائما ونقول بعض الإنسان ليس ناطق. فلهذا نشترط كلية الصغرى إذا كانت المقدمتين ماذا؟ موجبتين. وإلا إذا جبت لنا الصغرى موجبة جزئية ما راح يكون القياس منتج. هذا الدليل أخوتي. لو قلنا بعض الحيوان إنسان، هاي صغرى، صغرى موجبة جزئية، صغرى موجبة جزئية. لو جئنا بها هكذا وخلنا وياها وكل فرس حيوان، لأن أخوتي هذا الحد الأوسط إجا ماذا؟ موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، فإنه حينئذ لا ينتج السلب، لا ينتج السلب دائما، ونقول بعض الإنسان لا، نعم لا ينتج الإيجاب دائما، لا ينتج الإيجاب دائما، ونقول بعض الإنسان فرس، لا ينتج الإيجاب دائما ونقول بعض الإنسان فرس، لأنها قضية شبيهة كاذبة. إذا قائل قال هاي القضية كاذبة بنتيجتها بسبب مادة القياس اللي استعملتوها بالكبرى، نقول لها هم راح نبدل لك مادة القياس. لو بدلناها هكذا قلنا وكل ناطق حيوان، وكل ناطق حيوان، بدلنا الكبرى، هم راح ينتج لنا السلب دائما انه بعض الانسان ليس بنا، لان هاي القضية شبيهة كاذبة، هذا لا ينتج السلب دائما، لا ينتج السلب دائما. نعم. لهذا السبب احنا اشترطنا هذان الشرطان الخاصان. نعم. الان نطبق. قال شروطه يشترط في انتاج هذا الشكل، يعني الرابع، الشروط العامة الثلاثة الاولى في كل الشكل اللي تقدم ذكرها وين؟ في القواعد العامة للقياس الاقتراني، وهي الا يتألف من سالبتين. طبعا دليله هذا وضح المصنف سابقا، لأنه إذا كان السالبتين أيضا القياس ما راح يكون منتج دائما، ولا من جزئيتين، لهذا احنا قلنا لابد إيجاب إحدى المقدمتين، كلية إحدى المقدمتين. وكذلك قلنا بالشرط الخامس أن ما يتألف القياس من سالبة صغرى وجزئية كبرى. هذان شروط عامة مر كلام بيها. الآن نتكلم عن الشروط الخاصة في الشكل الرابع. نعم. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به. أولا ألا تكون أحد مقدمات سالبة جزئية، قلنا لأنه إذا كانت سالبة جزئية لابد الأخرى تكون موجبة كلية، وبالتالي يحصل الاختلاف في نتيجة القياس اللي هو دليل عقمة. اثنين، كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، شنو السبب؟ لأن الصغرى إذا كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، لأن القياس راح يكون غير منتج، بل يجب أن تكون سالبة كلية حتى القياس شو يكون؟ منتج. نعم. الآن نتكلم عن ضروب القياس. مر علينا سابقا إحنا قلنا كل شكل من أشكال القياس يمكن نحتمل بيش قيد 16 ضرب، ناتج من ضرب المحصورات الأربعة في الصغرى في المحصورات الأربعة في الكبرى. هذا الشكل الرابع لا يكون منتج إلا بضروب خمسة. لماذا؟ لأن إذا أردنا نوفر بالشروط العامة الثلاثة والشروط الاثنين الخاصة لابد نوفر بخمس شروط. هذن الشروط الخمسة كل واحد منها يسقط لنا بعض الضروب. مثلا الشرط الأول أن لا يتألف من سالبتين، هذا يسقط لنا أربع ضروب حاصلة من ضرب السالبتين في السالبتين، يعني سالبة جزئية مع سالبة جزئية يسقط، سالبة كلية مع سالبة كلية يسقط، سالبة جزئية مع سالبة كلية يسقط، وبالعكس سالبة كلية مع سالبة جزئية أيضا يسقط. هاي قد سقطنا أربع ضروب ناتج من ضرب السالبتين في السالبتين، سالبة كلية والسالبة الجزئية في السالبة كلية والسالبة الجزئية. الشرط الثاني من الشروط العامة قلنا لا يتألف من جزئيتين، لابد من كلية أحد المقدمتين، هذا راح يسقط لنا ثلاثة ضروب اللي يكون بها الضرب متألف من جزئيتين سواء كان موجبتين أو مختلفتين أو أحدهما مختلفتين بالإيجاب والسلب. نعم راح يسقط لنا السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية تسقط، الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية تسقط، ثلاثة السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، إذن ثلاث ضروب يسقطن. الآن نجي للشرط الرابع، الشرط الثالث. الشرط الثالث ما هو من الشروط العامة؟ ألا يتألف القياس من سالبة صغرى وجزئية كبرى. هذا الشرط يسقطن ضرب واحد اللي هو السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. الشرط الرابع، الشرط الرابع يعني من شروط الخاصة للشكل الرابع، قلنا ألا تكون أحد مقدماته سالبة جزئية، هذا يسقط لنا ضربين، يسقط لنا السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية أولا، وثانيا يسقط لنا الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، لأن إحنا مرة نفرض السالبة الجزئية تيجي بالصغرى ومرة نفرضها تيجي وين؟ في الكبرى، فيسقط لنا اثنين. أخيرا الشرط الخامس، قلنا كلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، هذا يسقط لنا ضرب واحد عندما تكون الموجبة الجزئية مجتمعة مع الموجبة الكلية. نعم إذن الشرط الأول سقط أربعة، والثاني سقط ثلاثة صار سبعة، والثالث سقط واحد ثمانية، والرابع سقط اثنين هاي صار عشرة، والضرب الخامس سقط ضرب واحد صار دعش، دعش ضرب سقطنا، دعش ناقص 16 خمسة، خمسة ضروب تبقى منتجة. هاي الخمسة ضروب المنتجة هي منو؟ أولا الموجبة الكلية مع موجبة كلية وينتج لنا موجبة جزئية وراح نبين السبب. اثنين الموجبة الكلية والموجبة الجزئية ينتج لنا موجبة جزئية، وثلاثة الموجبة السالبة الكلية مع الموجبة الكلية ينتج لنا سالبة كلية، ورابعا الموجبة الكلية مع السالبة الكلية ينتج لنا سالبة جزئية، وخامسا الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية ينتج لنا سالبة جزئية. نقدر نكتب ضروب الشكل الرابع على طريقة الرموز حتى يسهل حفظها. نعم عندنا خمس ضروب منتجة بالشكل الرابع، خمسة. الضرب الأول يتكون من موجبة كلية مع موجبة كلية، شو ينتج لنا؟ موجبة جزئية. الضرب الثاني موجبة كلية مع موجبة جزئية، شو ينتج لنا؟ موجبة جزئية. الضرب الثالث سالبة كلية مع موجبة كلية ينتج لنا سالبة كلية، والضرب الرابع موجبة كلية مع سالبة كلية ينتج لنا سالبة جزئية، والضرب الخامس والأخير هو الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية ينتج لنا سالبة جزئية. هذين ضروب منه الشكل الرابع، بس أخو بها ملاحظة، هذا موجبة كلية مع موجبة كلية كان المفروض ينتج كلي، شو السبب انه انتجنا جزئي؟ الجواب لان مرات الموضوع يكون اعم منين؟ اعم من المحمول، فاذا كان اعم من المحمول
والثاني أخص، ما نقدر نخلي النتيجة هي الكلية، لأن الكلية ما تصدق على جميع الفروض والأحوال، بخلاف ما لو جعلناها جزئية، الجزئية تصدق على جميع الفروض والأحوال. بالنسبة للضرب الثاني واضح نتيجة الجزئية تبعث الأخص، الضرب الثالث واضح تبعث الأخص. يجي نفس الكلام بالضرب الرابع، مع أنه متكون من كليتين بس نتيجة جزئية. شنو السبب؟ لأن مرات يكون الموضوع أعم ويمحمول أخص، فما تصدق الكلية فيه على جميع الفروض والأحوال، بخلاف ما لو جعلنا جزئية، الجزئية تصدق على جميع الفروض والأحوال. وهاي الملاحظة راح المصنف يشير إلها من ناخذ البراهين، يقول إنه شنو السبب إنه هذا الضرب ما ينتج كلية؟ يقول لجواز أن يكون الحد الأصغر أعم مثل الحيوان، أعم من الحد الأكبر اللي هو الناطق مثلا، فبذلك ما يكون القياس منتج للكلية صادقة دائما في كل الموارد، بخلاف ما لو جعلنا النتيجة جزئية، الجزئية تصدق على أقل تقدير. نعم، الآن نطبق هاي العبارة. قال المصنف: ضروبه بحسب الشروط الخمسة تكون الضروب المنتجة منه، يعني من الشكل الرابع، خمسة فقط. نعم، لماذا؟ لأنه بالشرط الأول، اكتب على الشرط الأول ألا يتألف من سالبتين، تسقط أربعة يعني أربعة ضروب حاصلة من ضرب السالبتين. السالبتين يقصد السالبة الكلية والسالبة الجزئية، في السالبتين يعني في السالبة الكلية والسالبة الجزئية، هذا يسقط لنا أربعة. أولا سالبة جزئية مع سالبة جزئية، اثنين سالبة كلية مع سالبة كلية، ثلاثة سالبة جزئية مع سالبة كلية، أربعة سالبة كلية مع سالبة جزئية. وبالثاني الشرط الثاني منه لا يتألف من جزئيتين، اكتب عليه، تسقط ثلاثة يعني ثلاثة ضروب الجزئيتان سواء كانتا موجبتين يعني موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وبعد أو بعد شنو سالبتين يعني سالبة جزئية مع سالبة جزئية، أو مختلفتين بالإيجاب والسلب يعني وحدة سالبة جزئية والأخرى موجبة جزئية. هذا شقد يسقط لنا؟ ثلاث جزئيات، الموجبتين والسالبتين والمختلفتين. السالبتين أي نعم هم تسقط، سالبة جزئية مع سالبة جزئية، وموجبة جزئية هم مع موجبة جزئية هم تسقط. لا، مو هو قال تسقط ثلاث جزئيات، تسقط ثلاث جزئيات. أي نعم تسقط، يعني اللي راح يسقط سالبة جزئية موجبة جزئية مع موجبة جزئية، وسالبة جزئية مع موجبة جزئية، وموجبة جزئية مع سالبة جزئية، هذين الضروب الثلاث. نعم، وبالثالث يعني السالبة، شنو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث اللي ذكرناه أنه لا يتألف من سالبة صغرى ولا جزئية كبرى، هذا فسر أخوتي فسروا، يسقط واحد يعني ضرب واحد السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية. الشرط الثالث أن لا يتألف القياس من سالبة صغرى ولا جزئية كبرى، هذا اللي ذكرناه بالشروط العامة. نعم، الشرط الرابع، شنو الشرط الرابع؟ هو الأول من الشروط الخاصة، أن لا تكون أحد مقدمات سالبة جزئية. هذا الشرط الرابع يسقط لنا ماذا؟ ضربان، يسقط السالبة الجزئية إذا جاء الصغرى مع الكبرى الموجبة الكلية، هذا الشرط الرابع يسقط ضربان السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية، وبالعكس يسقط الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية يعني عكسها. أخيرا الشرط الخامس اللي هو الشرط الثاني من الشروط الخاصة، كلية الصغرى إذا كانت المقدمتين موجبتين يسقط لنا ضرب واحد اللي هو الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية. إذا سقط 11 ضرب ناقص 16 المتبقي 5، هاي اللي كتبناها هي الضروب المنتجة. نعم، الآن نتكلم عن إثبات إنتاجية الضروب. نعم، بما أنه الشكل الرابع كما قلنا بعيد عن مقتضى الطبع، إذن يحتاج إلى دليل وبرهان على قياسية وإنتاجية ضروبه. الطريقة والبرهان السهل اللي نستعمله في إنتاج ضروب الشكل الرابع نسميه طريقة الرد. شنو معنى الرد؟ نعكس المقدمتين والرد للشكل الأول فيكون بديهي الإنتاج. نبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين أحدهم مكان الأخرى، يعني نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فراح يرتدي الشكل الأول. ثم هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، النتيجة اللي راح تظهر مو نفس النتيجة المشابهة لنتيجة الضرب، فنجري خطوة إضافية اللي هي العكس، فنعكس النتيجة بالعكس المستوي تظهر نفس النتيجة المطلوبة في الضرب. مثال الضرب الأول، الضرب الأول مين متكون؟ موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية. المفروض صدق كل ميم باء يعني كل إنسان حيوان، وكل جين ميم يعني كل ناطق إنسان. هذا المثال اللي ذكر المصنف. نتيجة هذا الضرب عين باء جين يعني بعض الحيوان ناطق. البرهان نستعمل طريقة الرد بتبديل المقدمتين، يعني نجعل أحدهم مكان الأخرى. فالصغرى ايش راح تكون؟ هي نفس الكبرى كل ناطق إنسان، والكبرى نجعلها الصغرى يعني كل ميم باء كل إنسان حيوان. هذا راح يرجعنا للضرب الأول من الشكل الأول اللي يتألف من موجبتين كليتين ونتيجته ماذا؟ موجبة كلية. فالنتيجة ايش راح تكون؟ كل جيم باء يعني كل ناطق حيوان، بس هاي مو نفس النتيجة مال الضرب الرابع، فنحتاج إجراء خطوة زائدة إنه نعكس النتيجة بمن؟ بالعكس المستوي، فيكون عين باء جين. نعم، خلنا نفسر رموزه. هذا الضرب الأول، هذا الضرب الأول من الشكل الرابع، من الشكل الرابع. المفروض صدق عندنا هو ماذا؟ كل ميم باء يعني كل إنسان حيوان، والكبرى كل جين ميم يعني كل ناطق إنسان. لاحظوا أخوتي هذا الحد الأوصل جاء موضوع وين؟ في الصغرى، محمول وين؟ في الكبرى. فالنتيجة ماذا سوف تكون؟ عين باء جين، هاي موجبة جزئية، عين باء جين يعني بعض الحيوان ناطق اللي هو الإنسان، بعض الحيوان ناطق. الآن الدليل، البرهان. البرهان شو يسميه؟ دليل الرد. يعني شو دليل الرد؟ هاي الكبرى شو نجعلها؟ صغرى. والصغرى شو نجعلها؟ كبرى. نبدل المقدمتين، فش راح يصبح عندنا إذا بدلنا المقدمتين تبديل الصغرى مكان الكبرى؟ راح يصبح كل جيني كل ميم باء. أصبح الحد الأوسط محمول في الصغرى، موضوع وين؟ في الكبرى. يعني رجعنا لمن؟ ردينا للشكل الأول. كل جيم ميم يعني كل ناطق إنسان، وكل ميم باء يعني كل إنسان حيوان. وين الحد الأوسط المتكرر؟ إنسان. نعم، طبعا هذا رجعنا لمن؟ للضرب الأول من الشكل الأول. الضرب الأول بالشكل الأول يكون بالموجبة كلية مع موجبة كلية، شيء ينتجنا موجبة كلية. فالنتيجة راح تكون كل جين باء كل ناطق حيوان، بس هذا هو نفس النتيجة مالتنا. لماذا؟ لأن النتيجة مالتنا بعض الحيوان ناطق. ها، إذا نحتاج إلى خطوة إضافية اللي هي شنو؟ عكس المستوي له. نعم، نجري العكس المستوي لنتيجة القياس. القياس شنو؟ كل جين باء كل ناطق حيوان، عكسه عين باء جين يعني بعض الحيوان ناطق، وهو المطلوب. نعم، وهو هذا الضرب الأول، الضرب الأول من الشكل الرابع. نعم، الضرب الثاني، الضرب الثاني من الشكل الرابع مين متكون؟ من موجبة كلية مع موجبة جزئية، ينتجنا موجبة جزئية. بس قبل أن ننتقل للضرب نذكر على هاي الملاحظة اللي ذكرها المصنف، إنه هذا الضرب مع إنه متكون من كليتين بس نتيجته ليست كلية، أصبحت ماذا؟ جزئية. السبب هذا خاف يجيك تعليل، شنو السبب إنه الضرب الأول من الشكل الرابع متكون من موجبتين كليتين نتيجته موجبة جزئية؟ هذا جوابه، لأنه لا ينتج هذا الضرب كلية، لجواز أن يكون الحد الأصغر اللي هو الحيوان أعم من الحد الأكبر اللي هو الناطق، لأن الحيوان ترى أعم من الناطق، الناطق بعض من الحيوان، فبالتالي ما تكون الموجبة الكلية صادقة بكل الموارد. نعم، على أقل تقادير من هي القضية اللي تصدق دائما؟ الجزئية. الجزئية تصدق على أقل التقادير. الضرب الثاني موجبة كلية مع موجبة جزئية، شي ينتجنا موجبة جزئية. المصنف يقول نستعمل نفس برهان الرد، تبديل المقدمتين مع عكس النتيجة، وأيضا ما ينتج كلية، لجواز أن يكون ماذا؟ الأصغر هو أعام، فما تكون الكلية صادقة في كل الموارد. يعني إحنا شو نقول؟ المفروض صدقة كل ميم باء، يعني كل إنسان حيوان صغرى، وعين جين ميم كبرى، بعض الولود إنسان، المدعى عين باء جين، يعني بعض الحيوان ولود، نبدل المقدمتين فيحصل عندنا عين جين ميم، يعني بعض الولود إنسان، وعين جيم باء بعض الولود حيوان. نتيجته إذن ايش راح تكون؟ يعني عين جين ميم بعض الولود إنسان، وكل ميم باء، كل ميم باء نجعلها كبرى كل إنسان حيوان، فنتيجته إذن عين جين باء بعض الولود حيوان. بس هاي النتيجة طبعا ردينا احنا للضرب الثالث من الشكل الاول، بس مو نفس نتيجة الضرب اللي احنا نريد نثبتها، فنجري عكس النتيجة فيحصل عين باء جين، يعني بعض الحيوان ماذا؟ ولود. نعم، خل نكتب هذا الضرب الثاني. الضرب الثاني من الشكل الضرب الثاني من الشكل الرابع. نعم، الضرب الثاني من الشكل الرابع المفروض صدقه. طبعا المصنف اختصرت لان صار بعد واضح بين كل ميم باء، يعني كل انسان حيوان، هاي صغرى عندنا، وعنده عين جيم ميم وهو بعض الولود انسان، النتيجه شتكون؟ عين باء جيم، يعني بعض الحيوان ولود، يعني بعض الحيوانات تولد وبعض الحيوانات تبيض، هذا المقصود. نعم، هذا حد الأوسط أخوة المتكرر، إنسان مع إنسان ينحدث. البرهان، البرهان هاي الكبرى شو نجعلها؟ صغرى، والصغرى شو نجعلها؟ كبرى. هذا البرهان دليل الرد، دليل الرد. أساس راح يصبح عندنا الصغرى عين جيم ميم بعض الولود إنسان، والكبرى كل ميم باء كل إنسان حيوان. إحنا في الحد الأوسط المتكرر ميم اللي هو الإنسان، فراح تكون النتيجة مالتنا. طبعا هذا رجعنا إحنا إلمن، رجعنا الضرب الثالث من الشكل الأول. الضرب الثالث من الشكل الأول مين يتكون؟ من موجبة جزئية مع موجبة كلية، شين تجينا؟ موجبة جزئية، يعني لازم النتيجة شو تكون؟ عين جين باء، يعني بعض الولود حيوان. بس هاي مو نفس النتيجة اللي كان نريد نثبتها، لأن نتيجتنا مال الضرب بعض الحيوان ولود راح نحتاج إلى خطوة إضافية، يا خطوة نجري العكس، نجري العكس المستوي للنتيجة، لنتيجة القياس. طبعا احنا عندنا عين جين باء بعض الولود حيوان، شنو عكس المستوي؟ عكسه الموجبة الجزئية، منو عكسها؟ موجبة جزئية نفسها، فصير عين باء جين، يعني بعض الحيوان ولود، وهو المطلوب. نعم، وهو المطلوب. أما كلامنا إن شاء الله بالضرب الثالث من الشكل الرابع، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.